نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك مفتون. فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، الصاحب ساحب، والقرين يعرف بالقرين. قل لي من صاحبك أقل لك من أنت. قال الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وقال تبارك وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. إن من أخطر ما يكون مصلحا لحياة الإنسان أو مفسدا لحياة الإنسان في الدنيا والآخرة صاحبه وقرينه وخليله ورفيقه الذي يساير الإنسان في حله وترحاله وفي ظعنه وإقامته، يسايره على كل أحواله ويطلع على كل أسراره، وهو خبير بجميع أخباره، لا يخفي عنه صاحبه شيئا، وهو مع ذلك حريص مجتهد في أن يكون صاحبه مثالا ونسخة أخرى من شخصيته. فإن كان إنسانا صالحا مستقيما فإنه يحب الاستقامة لغيره، ويحب أن يكون أصحابه على مثاله وأن ينسجوا على منواله. وإذا كان صاحب شر وقرين سوء ورفيق معصية فإنه لا يحب أن يكون وحده في المعصية، وإنما يحب أن يشترك معه كل من يعرفه في هذه المعصية، ليكون قرينه في عذاب الدنيا، وليكون رفيقه في عذاب الآخرة. نسأل الله السلامة والعافية. ولذا فإن من أخطر ما يعوق الإنسان في طريق هدايته واستقامته على منهج الله صحبته القديمة التي كان يعرفها ويصاحبها، وأثرت في حياته وغيرت كثيرا من سلوكياته. إذا عرف طريق الله عز وجل وسار فيه خطوات، جاءته هذه الصحبة المشؤومة لترده إلى ما كان عليه من الغي والضلال، وتذكره بذكرياته القديمة المحببة إلى قلبه، وتدق على وتر الشهوة الحساس في فؤاده، ليعود أدراجه من جديد إلى ما كان عليه من الشر والباطل والمعصية، وقد تنتهي حياته بذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كم من أناس عرفوا طريق الله عز وجل وسلكوا طريق الحق والتزموا بمنهج الله ورسوله واتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولما عادت إليهم صحبتهم القديمة أو لما جاءتهم مكالمة هاتفية من صاحبه القديم، أو لما رأى صورة لامرأة كان يعرفها في قديم أيامه وجاهليته قبل التزامه، رجع إلى ما كان عليه من الضلال ونسي هداية الله التي أنعم بها عليه، وتنكر لرحيق الهداية وشراب الهداية وشهد الحق الذي تذوقه قلبه، وعاد مرة أخرى ليشرب مرارة المعاصي، ولينزل إلى المستنقع المليء بالأكدار والأقذار ليشرب منها المرار، ولينتقل بعدها من نار المعصية إلى عذاب النار. نعوذ بالله العزيز الغفار. أيها الكرام، الصاحب ساحب، يسحب صاحبه، يأخذه إما إلى طريق السعادة وإما إلى طريق الشقاء. تأمل إلى هذه الآيات التي تلوتها منذ قليل في سورة الفرقان، حين ذكر ربنا عز وجل بعض أهوال يوم القيامة، وأنه في هذا اليوم العصيب العظيم الرهيب تشقق السماء بالغمام وتتنزل الملائكة، وهو يوم عسير على الكفار، يوم عسير على المنافقين، يوم عسير على الطغاة والظالمين الذين ظنوا أنهم لن يأتيهم يوم شديد الهول اسمه يوم القيامة، يوقفون فيه أمام الملك العظيم الذي لا يظلم عنده أحد، يوقفون بين يديه أذلة صاغرين ليحكم بينهم. قال الله عز وجل: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. في ذلك اليوم الذي تشقق فيه السماء بالغمام وتتنزل فيه الملائكة والملك يومئذ الحق للرحمن والملك دائما للرحمن عز وجل، لكن ملوك الدنيا وطغاتها وجبابرتها يتصورون في الدنيا أن الملك لهم، حتى إذا جاءوا يوم القيامة جاءوا عبيدا أذلاء صاغرين، لا يملك أحدهم لنفسه ضرا ولا نفعا، وينادي الجبار عز وجل ويجيب نفسه بنفسه: لمن الملك اليوم؟ فيجيب عز وجل ويقول: لله الواحد القهار. في ذلك اليوم يوم ويوم يعض الظالم على يديه، يعض على يديه من شدة الندامة والحسرة، والنادم والمتحسر قد يعض على أطراف أصابعه من الندم، يعض على أطراف أصابعه. لكن الصورة هنا صورة عجيبة رهيبة، إنها مبالغة في ندمه ومبالغة في تحسره، إنه لا يعض على طرف أصبعه بل يعض على كلتا يديه حسرة وندامة وغما وهما، حين لا ينفع الندم وحينما لا ينفع التحسر على ما فات، بل تزداد الحسرات وتكثر اللوعات والآهات، وبعدها ويقع الإنسان في عذابات تتلوها عذابات. ويوم يعض الظالم على يديه، يعض على يديه نادما ويقول: يا ليتني. وكلمة يا ليتني تكررت في القرآن أكثر من مرة، وهي تعبر عن شدة الندم والحسرة من أصحابها: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني سلكت هذا الطريق المنير طريق رسول الله، وقد كان طريقا بينا واضحا بالنسبة لي، كنت أعرفه وكنت أعرف السائلين على هذا الطريق، لكنني تنكبته وتركته وابتعدت عنه، وسلكت طريق الغواية والضلالة، وابتعدت عن طريق السعداء إلى طريق الأشقياء. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ثم ينادي على نفسه بالويل والحسرة والثبور: يا ويلتا، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، ليتني ما عرفت فلانا وسيسميه باسمه غدا، سيسميه باسمه. يا ليتني ما عرفت فلانا الذي أغواني وأضلني، كنت كلما أقبلت على المسجد صرفني عن المسجد إلى المقهى والملهى، كنت كلما أمسكت المصحف لأتلو آيات من القرآن صرفني عن المصحف إلى العود والسيجارة، كنت كلما حاولت أن أطهر مالي من الحرام أغراني بصفقة بعد صفقة من الحرام والربا والمنكر، كنت كلما حاولت أن أسلك طريق الهدى فآكل من حلال وأشرب من حلال سلك بي طريق الضلال، فأكلت الحرام وشربت الحرام. كان في الدنيا يدعي أنه صاحبي وصديقي ورفيقي والروح بالروح كما يقولون، حتى إذا جاء يوم القيامة غدر بي وفارقني وقال: لا أعرفك، وإنما أنت الذي أضللت نفسك وأنت الذي أغويت نفسك. هكذا الأصحاب أيها الإخوة، هكذا الأصحاب غدا. يا ويلتا، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، جاءني الذكر، جاءني القرآن، كنت سائرا على هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأضلني هذا الصاحب الغوي عن طريق ربي وأبعدني عن هذا المنهج المستقيم، يا ليتني ما عرفته. وتكررت هذه الآيات، أو تكررت هذه الكلمة، كلمة يا ليتني. فلما ذكر الله عز وجل في سورة الفجر حال هذا الذي عاش حياته وعاش دنياه وظن أنه مخلد فيها لا يموت، إذا كان يوم القيامة يقول: وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. ماذا تنفعه الذكرى؟ ماذا يفيده الندم اليوم؟ يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني. ألست في الدنيا كنت تقدم لحياتك؟ وكنت إذا ذكروك بالله تقول: عش حياتك، لا تشغل نفسك بهذا الذي يدعوك إليه الشيوخ الإرهابيون المتطرفون، فإنهم لا يفعلون بما يدعون إليه الناس، لكن عش حياتك كما تحب، وساعتها سيحلها لك الله، وكل عقدة ولها حلال. ويوم القيامة يصنع الله بعباده ما يريد، والأمر أهون من هذا. وهون عليك ولا تتعب نفسك. يوم القيامة يندم هذا ويتحسر الحسرة العظيمة ويقول: يا ليتني قدمت لحياتي، لحياتي الحقيقية. والحياة الحقيقية إنما هي حياة الآخرة، حين يؤتى بالموت فينادى على أهل الجنة وأهل النار: يا أهل الجنة أتعرفون هذا؟ نعم إنه الموت. يا أهل النار تعرفون هذا؟ إنه الموت. فيحضر الموت على هيئة كبش فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. عندها يتذكر هذا البائس الشقي أن العمر الحقيقي والحياة الحقيقية هي الحياة الأخروية، ليست حياة الدنيا التي ما هي إلا معبر وممر إلى الآخرة. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. يندم النادم ويتحسر. وقد جاءت كلمة يا ليتني أيضا في سورة الأحزاب حين ذكر الله عز وجل حال الذين كانوا يتبعون سادتهم وكبراءهم يأمرونهم بالظلم والقتل والطغيان، فيظلمون عباد الله ويقتلون الأبرياء ويسفكون الدماء ويتجرؤون على الحرمات، فإذا سئل أحدهم قال: أنا عبد مأمور لا أملك من أمري شيئا. فإذا جاء يوم القيامة حزن وندم وتحسر وقال: يا ليتني. ولكن حين لا تنفع يا ليتني، قال الله: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار، يوم تقلب وجوههم في النار، يقولون: يا ليتنا أطعنا الله يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. نسأل الله أن يسلمنا من أصحاب السوء في الدنيا ومن عواقب السوء في الآخرة. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ذكر بعض المفسرين أن هذه الآية نزلت في عقبة بن أبي معيط لعنه الله، وقد كان أتى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وكاد أن يسلم، ولكن كان له صاحب سوء هو أمية بن خلف أو أبي بن خلف على اختلاف، ولا يضر فكلاهما صاحب شر. كان بالشام ولما رجع أخبروه أن عقبة قد صبأ وقد آمن بمحمد صلى الله على نبينا محمد. فلما أقبل عقبة ليتلقى صاحبه وليسلم عليه وينعم بلقائه وقد اشتاق إليه، قال لا أكلمك ولا يخاطب لساني لسانك حتى تذهب فتؤذي محمدا صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى عواقب الصحبة الخبيثة. فذهب هذا المجرم الأثيم إلى النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، فخنق النبي عليه الصلاة والسلام من تلابيبه حتى سال لعاب النبي الطاهر على يد عقبة النجسة. ولم يكتف بهذا بل بصق في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطاب الوجه وقبح من بصق فيه، فأنزل الله هذه الآيات ويوم يعض الظالم على يديه ندامة وحسرة يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وذكر الله عز وجل أيضا في كتابه حال الأصحاب والأخلاء يوم القيامة، وأنه يوم القيامة لا يعرف أحد أحدا ولا يسأل أحد عن أحد، وإنما كل يقول نفسي نفسي. حتى الأنبياء والمرسلون حين يجتمع إليهم الناس ويذهبون إليهم ليشفعوا لهم عند ربهم ليبدأ الحساب، كل يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، إلا رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يقوم ويقول أنا لها أنا لها. نسأل الله أن يجعلنا من أمته اتباعا وتطبيقا وعملا، لا ادعاء وشعارا وانتسابا فقط. كل يقول نفسي نفسي يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته زوجته وبني أبنائه الذين كان في الدنيا يعمل ليلا ونهارا ويجمع الحرام على الحلال ليطعم أبناءه وامراته، سيتبرأ منهم غدا وهم سيفرون منه غدا. فماذا تنفع الصحبة غدا؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إذن فلا ينفع العبد إلا الصحبة التقية، صحبة المسجد، صحبة القرآن، الصحبة التي تذكرك بالله عز وجل، تذكرك بأمره ونهيه. إذا رأوا فيك تقصيرا قوموك، وإذا رأوا فيك اعوجاجا عدلوك، وإذا رأوك بعيدا عن الطريق ردوك، وإذا رأوك مخالفا لشيء من الكتاب أو السنة نصحوك وأرشدوك. أنت بحاجة إلى صاحب يتقي الله فيك، يتقي الله في أبنائك وبناتك، إلى صاحب يتقي الله في أموالك، إلى صاحب يخاف عليك من النار، يخاف عليك من النار غدا. هذا هو الصاحب الذي يجب أن تعرفه، وإلا فسيتبرأ كل خل من خليله غدا، وسيصبحون أعداء متخاصمين. ولا ينفعك إلا صاحب يتقي الله. وذكر القرآن مشهدا من مشاهد الصحبة وآثارها، مشهدا لرجل من أهل الجنة كان له قرين في الدنيا يكذب بلقاء الله ولا يؤمن بالبعث والنشور. تعرض السورة الكريمة سورة الصافات حال هذين القرينين. قال الله عز وجل بعدما ذكر أهل الجنة ووصف حالهم وسعادتهم فيها، قال فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين جحيم. هذا رجل من أهل الجنة مع أصحابه المؤمنين المتقين في الجنة، يقول لهم وهم يتذاكرون أخبار الدنيا وأحوالها وذكرياتها، إني كان لي قرين يعني في الدنيا يقول شاكا ومتشككا وجاحدا ومنكرا لأمر الله أئنك لمن المصدقين؟ هل تصدق هذا الذي يقوله الناس؟ هل تصدق هذا الذي يدجلون به علينا ويتاجرون بالدين؟ يتاجرون بالدين، يقولون لنا خافوا من يوم القيامة، احذروا من يوم الحساب، احذروا من عذاب الآخرة. هل تصدق هذا الكلام؟ أئنك لمن المصدقين؟ أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون؟ بعدما صرنا ترابا وعظاما سنقوم مرة أخرى من مقابرنا ونبعث ونحاسب أيضا. هل تصدق هذا؟ يا إخواني، إن بعض الناس يفعل هذا في الدنيا، وإن كان لا يقولها صراحة لكنه يكذب بلقاء الله حقيقة. فإذا قيل له اتق الله ولا تظلم البشر فإن لك موقفا أمام الله، يقول المجرم الخبيث الظلوم الوقت لو نزل إلي ربكم لوضعته معكم. هكذا يقال لأحدهم اتق الله ولا تظلم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، يقول يا ابني هي دي مش طلعت إشاعة؟ هكذا هكذا يقول بعض المجرمين اليوم في زماننا. فليس غريبا أن يقول له أنت من المصدقين سنبعث. قال لأصحابه هل أنتم مطلعون؟ ومن حكمة الله عز وجل أيها الإخوة أنه يطلع أهل الجنة على من كانوا يعرفون في الدنيا من أهل النار، ليحمد أهل الجنة ربهم على ما من عليهم به حين زحزحهم عن النار وأدخلهم الجنة. وأيضا يري أهل النار حال أهل الجنة ونعيمهم، فإذا بهم يصرخون: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار؟ اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار؟ ينادون على أهل الجنة: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. فيقول أهل الجنة: إن الله حرمهما على الكافرين. يا الله، يا لها من خصومة غدا يا أيها الإخوة، ويا له من حوار عجيب بين من كانوا يتعارفون في الدنيا. قال هذا الرجل المؤمن من أهل الجنة لأصحابه المؤمنين: هل أنتم مطلعون؟ تعالوا ننظر لعلنا نجد قريني هذا الذي كان يخويني في الدنيا ويريدني أن أكفر بالله. قال الله: فاطلع فرآه في سواء الجحيم، والعياذ بالله. فإذا هو يخاطبه ويقول: تالله إن كدت لترديني، لقد كدت تهلكني لو أنني سمعت كلامك وأطعتك في غوايتك لكنت من الهالكين. تالله إن كدت لترديني، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، لكنت من المحضرين إلى النار. فانظروا كيف فارق صاحبه فنجا. ولقد ذكر نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث العظيم أن المرأة على دين خليله، لم يقل على عادته ولا على سجيته ولا على طبيعته، وإنما قال على دينه يتأثر به. وأنت يا أخي تجد هذا في نفسك إذا عرفت إنسانا وصاحبته ولو يوما أو يومين، تجد لازمة معينة تلازمه في كلامه فإذا بك ترددها كما كان يرددها، يغمز بعينه غمزة معينة فإذا بك تصنع كما يصنع، هيئته في المشي صارت هيئة معينة فإذا بك تمشي كما يمشي صاحبك. والمرء بطبيعته يتأثر بمن حوله لأنه مدني اجتماعي بطبعه يتأثر. فليكن هذا الذي تتأثر به صاحب خير وصاحب هدى لا صاحب سوء. وتعال لأذكر لك موقفا آخر من عواقب صحبة السوء التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا عظيما ويحميه من أذى قريش، مع أن أبا طالب كان كافرا وبقي كافرا وبسبب صحبته مات كافرا. عند موته أتاه رسول الله، وقد كان هذا الرجل من قبل كان يتغزل في دين محمد عليه الصلاة والسلام، ينشد فيه شعرا يمدح فيه دين رسول الله، يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. هذا قوله. فما الذي يمنعك إذن أن تدخل هذا الدين؟ يقول: لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. لولا الملامة، لولا أني أخاف أن يلومني الناس لأسلمت مع محمد صلى الله على نبينا محمد. وحين جاءه الموت أقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إقبال الخائف عليه المشفق عليه من سوء العاقبة، وقد أوتي صلى الله عليه وسلم رحمة عجيبة، بل كان فيضا من الرحمة عليه الصلاة والسلام، فقال: يا عم يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي. وكاد أبو طالب أن يقولها، لكن كان عنده بعض أصحاب السوء. أتدرون من أصحابه؟ كان معه أبو جهل ابن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقنه الشهادة قال له: يا أبا طالب، أتموت على غير ملة عبد المطلب؟ أتموت على غير ملة عبد المطلب؟ فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، فمات كافرا. والسبب أصحابه الذين جلسوا من حوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم برحمته العجيبة: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنهاه الله عن أن يستغفر له. قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ومع هذا يا إخواني اسمعوا، ومع هذا فقد شفع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب، ولكنه لم يخرجه من النار، لأن من مات مشركا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار كما قال العزيز القهار. لكنه لما كان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقف معه ضد قريش خفف عنه العذاب. أتدرون ما عذابه يا إخواني؟ إن عذاب أبي طالب أنه يقف على جمرتين من نار، تحت قدميه جمرتان يخلي منهما دماغه. هذا أهون أهل النار عذابا كما ذكر رسول الله، فكيف بأشد أهل النار عذابا؟ يا إخواني احذروا صحبة السوء، فقد أوبقت وأهلكت كثيرا من الناس حتى ماتوا على غير ملة رب الناس. إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رزقني الله وإياكم صحبة المؤمنين الأتقياء، وصلوا وسلموا على خاتم الأنبياء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه ربنا ولعظيم سلطانه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين، وقائد الغر المحجلين، والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين، محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، إن صاحب السوء شر عظيم على الإنسان، يرده كثيرا عن طريق الهداية حتى يصرفه عنها. لعلكم تذكرون قصة هذا الرجل الذي قتل 100 نفس وأراد أن يتوب إلى الله عز وجل، فأتى عالما فسأله، فكان من أهم ما أوصاه به العالم أن قال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها أناسا يعبدون الله عز وجل، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. ولا ترجع إلى أرضك. لماذا؟ لأن أرضه تذكره بالقتل والدماء. رجل قتل 99، وحين سأل الراهب الجهول فأفتاه بالفتوى الضالة المضلة قتله فكمل به 100. فلو رجع إلى أرضه لتذكر القتل والدماء، وكل من أراد أن يقتل قتيلا يقول: تعالوا نذهب إلى فلان فإنه قد أدمن شرب الدم. يا فلان، أنت البطل، أنت المغوار، نريدك أن تخلصنا من فلان، ولك عندنا كذا وكذا، كما يفعل فجرة وبلطجية اليوم قاتلهم الله. فلو رجع هذا الرجل إلى أرضه لرجع إلى الدم من جديد. فكانت الوصية الغالية المهمة أن لا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. كلما رجعت إليها تذكرت ماضيك المرير، وتذكرت عصيانك وحالك الخطير، فلا ترجع، وإنما انطلق إلى أناس يوحدون الله ويعبدون الله ويخافون الله، ويذكرونك بالله ويحذرونك من عقاب الله. هكذا يجب أن يكون أصحابك يا أخي في الله. إنك حين تتأمل إلى كثير من القصص المؤلمة المحزنة لأناس ماتوا وهم سكارى، وماتوا وهم يغنون، وماتوا وهم يرقصون، وماتوا وهم على المخدرات والمنكرات، وربما مات بعضهم وهو يسني والعياذ بالله، ستعلم أن كثيرا من هؤلاء إنما الذي أغواه صاحب من أصحابه، صاحب من أصحابه. وأنا لا أزال أذكر هذه القصة التي حكاها أحد الدعاة منذ زمن بعيد سمعتها، لكنها لا زالت تؤثر في قلبي. قصة هذه المرأة التي كان لها ولد مطيع محافظ على الصلوات متفوق في دراسته، توفي والده فبدأ الولد يتغير، وبدأت حاله تتبدل، وبدأ يقصر في الصلوات، بل امتنع عن الصلوات، وبدأ يهمل في دراسته، وبدأ يشرب المخدرات. وحاولت أمه كثيرا أن تنهاه وأن تصرفه عن ذلك، وهو لا ينتهي بل يصر عليها. دخلت عليه أمه ذات يوم فإذا هو يحقن نفسه بحقنة مخدرة، فحاولت أن تأخذها منه بالقوة، فأخذ أمه وضربها ضربا شديدا مبرحا. وإذا هو ذات يوم يعود إلى بيت أمه وقد شرب المخدر وسكر وفعل به الحرام ما فعل، وأراد ماذا؟ لقد أراد أن يفعل الفاحشة بأمه. فصرخت المرأة صراخا عظيما وخرجت وهي تخاف على نفسها خوفا شديدا، وانطلقت إلى بيت بنتها خوفا من ولدها. ثم رجعت بعد مدة فوجدت ابنها قد باع كل أثاث البيت ليشتري به المخدر الذي قد أدمنه. وبينما هي في البيت ومعها ابنتها وحفيدتها طفلة صغيرة، إذا بهذا المجنون يدخل عليهن البيت في حالة جنونية هستيرية غريبة جدا. وإذا هو يريد، ماذا يريد؟ إذا هو يريد أن يأخذ هذه الطفلة الصغيرة ليغتصبها. صرخت الأم وصرخت البنت وصرخت الطفلة الصغيرة وهي لا تستطيع أن تخلص نفسها، ولا تستطيع جدتها ولا أمها أن تخلصها من يد هذا المجنون الجبار الشيطان. قالت الأم: فلم يكن أمامي إلا أن أنطلق إلى المطبخ، إلى السكين، إلى ولدي، طعنت ولدي وقتلت ولدي، قتلت ولدي لأنني لم أستطع أن أخلص هذه الطفلة إلا بهذه الطريقة. وقفت في قفص الاتهام تقول لهم: أنا الجانية وأنا المجني عليها. وتلك عواقب صحبة السوء. احذروا يا إخواني، فكم من أناس ماتوا على الحرام وساءت خاتمتهم بسبب أصحابهم. هذا بعض المفتونين الشذاذ، كان مفتونا بغلام أمرد اسمه أسلم، فتن به وشغف به، والعياذ بالله، شغف به كما يفعل من يقتدون بقوم لوط قاتلهم الله، وكما يريد المجرمون اليوم أن يتيحوا الحريات في بلادنا للشذوذ وزواج المثليين وغيره. كان هذا المجرم مفتونا بهذا الغلام فتنة عظيمة حتى اشتد به المرض واشتد به الأمر. أتدرون ماذا قال عند موته؟ قال: ينادي غلامه الذي أحبه ذلك الحب الذي أنساه ربه، جعل يقول: أسلم يا راحة العليل ومنية المدن في الذليل، رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. ثم ما تقبحه الله. هذه عاقبة صحبة السوء، فاحذروها وسلموا أنفسكم منها، وتذكروا قول رسول الله دائما: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، لأن المؤمن التقي سيحفظ أسرارك وسيحفظ حرمتك ولن ينظر إلى حريمك، وسيغض بصره عن محارمك، وسيغض بصره عن أهلك، وسيكون أمينا عليك. ويا كم من أناس سمعنا عنهم لما صاحبوا أصحاب سوء واستأمنوهم على أهليهم فجروا بأهليهم وأفقدوهم الشرف. وتلك عاقبة صحبة السوء، فاحذروها. نسأل الله أن يقينا وإياكم شر أصحاب السوء وشر عواقب السوء في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين. اللهم فك أسر المأسورين، وأطلق المسجونين المظلومين. اللهم انصر المستضعفين، اللهم انصر المستضعفين، اللهم دمر المنافقين، اللهم مزق شمل الظالمين، اللهم فرق جمع المعتدين، اللهم آذ من آذانا في ديننا يا رب العالمين، اللهم انتقم من المتسلطين. اللهم أنت حسبنا ومن كنت حسبه كفيته. اشف مرضانا وارحم موتانا واسأر لقتلانا واسأر لقتلانا واسأر لقتلانا، وانصرنا على من عادانا وآذ من آذانا، وتول أمرنا أنت ولينا ومولانا. اللهم يا رب يا حي يا قيوم، قد طال ليل الظلم فعجل بفجر العدل والفرج. اللهم قد طال ليل الظلم فجر العدل والفرج، خلص هذه الأمة يا رب العالمين من ظلم الظالمين وطغيان الباغين وبغي المنافقين، وعجل لنا بحاكم يوحد ربه ويقيم فينا شريعة رب العالمين، أنت حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبيك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه.